بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب فضل قل هو الله أحد. فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث تقدم، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الرجل الذي عمره النبي عليه الصلاة والسلام على سرية، فكان يقرأ بقل هو الله أحد ثم يقرأ سورة بعدها، وورد أنه يختم قل هو الله أحد، فقالوا له: إما أن تكتفي بهذه السورة وإما أن تدعها وتقرأ غيرها. فقال: لا أفعل إلا ذاك. فأبى إلا ذاك، وكانوا يرونه وأقرأهم فأقروه. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع، فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه لما يفعل ذلك؟ قال: يا رسول الله، فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. وفي لفظ قال: وأنا أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله تعالى يحبه. فهذا يدل على فضل هذه السورة، يدل أيضا على جواز جمع السورتين أو أكثر في ركعة واحدة ولو كان في الفرض، وفيه دليل على جواز ما يسمى بالتنكيس أو عدم ترتيب السور. من أين يؤخذ؟ من كونه يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة بعدها، ويبعد أنه ما يقرأ إلا الفلق والناس بعد قل هو الله أحد، هذا بعيد، سورة بعدها، فيبعد أنه لا يقرأ إلا ما بعدها، ومعلوم أنه ما ليس بعدها إلا سورتان فقط في ترتيب المصحف، هذا دليل على أن جواز عدم الترتيب، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر، هذا يدل على أنه لا بأس به. مر معنا أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكره التنكيس، ومشهور عند الفقهاء أنه مكروه، لكن الصواب أنه لا ينكر، وذكره ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وذكر هذه الآثار، وكذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن أبي صعصع نبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا يدل على فضل هذه السورة وأنها تعدل ثلث القرآن في الأجر، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يقرأها دائما ويقتصر عليها، وهذا مر معنا في مضى، وأن السنة أن يختم القرآن كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقتصر عليها ويكررها فقط، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا من هذا الحديث تكرار الفاتحة، تكرار سورة الإخلاص والاقتصار عليها، إنما كانوا يختمون القرآن في كل سبعة أيام، يقرؤونه ثلاثا وخمسا، ثلاثة ثلاث سور البقرة والعمران والنساء، خمسا ثم سبعا ثم تسعا ثم 11 ثم 13 ثم المفصل. هذا معروف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن في كل أسبوع مرة، كما جاء عند أبي داود أنهم يقرؤون كما تقدم ثلاثا وخمسا، يعني ثلاث سور ثم خمس سور ثم سبع سور، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يقتصرون على قراءة سورة الإخلاص. لكن من يعني أخذ بالسنة فإنه سيقرأ في اليوم والليلة كم مرة نحسب، يقرأ بعد كل فرض، هذه خمس، يقرأها في الصباح ثلاث مرات والمساء ثلاث مرات، لو بشرط المغرب يعني ورد المساء بعد العصر، هذه كم؟ ست وخمس 11، ايش بقي في سورة، في صلاة ركعة الفجر مرة، في ركعة المغرب كان عليه الصلاة والسلام يقرأ أيضا بالكافرون قل هو الله أحد هذه 13 مرة، وعند النوم 3 مرات هذه كم؟ 16، أو أقل شيء 15 إذا لم يداوم على قراءتها في سنة المغرب، فهذه 15 مرة، كأنه ختم القرآن كم؟ 5 مرات. هذا ورد طيب، هذا ورد طيب مبارك، ويختم القرآن كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. والمشهور عند العلماء في سبب هذا الحديث أنها تعدل ثلث القرآن، يعني بعضهم استنبط استنباطا ليس عليه دليل واضح لكنه اجتهاد، قالوا القرآن كلام ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، ولا لا؟ ما هما؟ خبر وإنشاء، ما في ثالث، إما خبر أو إنشاء. خبر معروف، والإنشاء هو الأمر والنهي، افعل اترك كذا، والكلام لا يخرج عن هذين القسمين، إما خبر عن شيء حصل أو سيحصل، أو إنشاء من المتكلم، أمر ونهي. طيب قالوا الأخبار تنقسم إلى قسمين، خبر عن الله، خبر عن خلق الله، بل ما في الخالق ومخلوق، فالخبر لا يخرج عن هذين القسمين، إما خبر عن خالق أو خبر عن المخلوق. كم صارت الأقسام الآن؟ 3، خبر عن الله، وخبر عن خلق الله، وإيش؟ وأمر ونهي إنشاء. وسورة الإخلاص يعني تكاد تستوعب القسم الأول وهو الخبر عن الله جل وعلا، فإنها أعظم سورة في بيان هذا الأمر، لذلك سميت سورة الإخلاص لأنها تخلص صاحبها من الشرك. في الإخلاص الاعتقادي، سورة الكافرون في الإخلاص العملي، لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم، هذا في الاعتقاد سورة الإخلاص، والكافرون في العمل. يعني هذا كما تقدم استنباط، يعني كون الإنسان يعرف أن الاستنباط ما يجزم به جزما أن تعرف في القرآن لأجل هذا بالتأكيد، وقال هذا اجتهاد، قد يكون موافقا لما في الأمر وقد لا يكون، لكن يعني الاستنباط والتدبر مأمور به ما دام أنه لا يخالف نصا وفيه وجاهة، فإنه من باب يعني تدبر القرآن، وهو أمر مطلوب ومأمور به شرعا. وزاد ابن معمر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك، عن مالك بن أنس، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صاصة، عن أبي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخبرني أخي قتادة بن نعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يعني هذا وش يؤخذ منه؟ يؤخذ منه أن التدبر هو الأعظم، مقصود الأعظم من القراءة، ولو قل القدر الذي يقرأه القارئ، ولو قل، لكن ليس معناه أن الإنسان يعني يأخذ بهذا وأنه لا يقرأ إلا قل الله أحد في قيام الليل، لكن معناه أنه لو وقع في نفسه تأثر في بآية معينة أو سورة معينة فلا بأس أن يكررها، لأن هذا هو المقصود من القرآن، التدبر والتأثر والانتفاع وحصول الموعظة، فإذا وجد رقة وتأثرا في آية معينة فينبغي أن يكررها ما دام أن يصلي وحده، لكن كان يصلي إماما فلا ينبغي ذلك لأجل مشقة على المأمومين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله في صلاة الفرض لأنه لم ينقل، لكنه فعله عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، أنه كرر إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ونقول الإمام إذا كان يصلي بالناس سواء في الفرض أو في صلاة التراويح والقيام فلا ينبغي كثرة التكرار، لكن لو كرر الآن مرتين يعني الأمر سهل، لكن بعض العلماء قد يكرر 3 مرات 4 مرات فهذا يشق على المأمومين، فلا ينبغي هذا في صلاة الجماعة، إذا كان يصلي وحده فلا بأس أن يكرر الآية ولو 100 مرة أو أكثر، لكن يعني الأصل أنه يقرأ ويطيل في القراءة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يصلي ويقرأ كثيرا من القرآن، يقرأ يعني في قد يقرأ في الركعة الواحدة قرأ مرة البقرة والنساء والعمران، وفي الحديث آخر أنه قام بسورة البقرة في ركعة وسورة العمران في ركعة والنساء في ركعة كل سورة في ركعة، وجاء عشان يقرأ في الركعة قدر 50 آية وما شابه ذلك، فهذا هو الأصل، يرتل ويتدبر ويطيل القراءة، لكن لا ينبغي أن يهذ هذا وأن يسرع في القراءة سرعة تمنعه من التدبر، إن بعض الناس قد يعني يعجبه أن يكثر من القراءة كل حرف بحسنة وكذا فيفرح إذا قام بجزء كامل أو جزئين ولو كان على حساب الترتيل والتدبر، فلا ينبغي هذا، فلو قرأ جزءا بالترتيل والتدبر وحصل له الخشوع والانتفاع أفضل من قراءة جزئين حذا بدون تدبر، لقول تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال تعالى فلا يتدبرون القرآن. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا عمش وحدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحد أيعجز عند كسر الجيم وظن يصح أيعجز أحدكم أو أيعجز أحدكم، فيكون أحد إما فاعل أو مفعولا به، في ضبط عندكم أيعجز أحدكم، إذا جعلنا أحد فاعل تكون أيعجز، إذا جعلنا مفعولا به أيعجز أحدكم، قالنا أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله، فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. هذا ليس المراد قراءة آية لأن هذا مخالف لرسم المصحف، لكن المراد التعريف بالسورة، الله الواحد الصمد يعني سورة اللي فيها ذكر الواحد الأحد والصمد ثلث القرآن. باب فضل المعوذات. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. يعني هذا يدل على أن السنة إذا مرض الإنسان أن يقرأ على نفسه، وأما الذهاب للقراء وكذا فهذا يعني الأفضل تركه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في 70 ألف الذين يدخلون الجنة وغير السام والعذاب قال الذين لا يسترقون. وأما إذا قرأ رقاه شخص بدون طلب فلا حرج ولا يضر ذلك، لكن لا ينبغي الطلب، الأفضل أن يتوكل على الله جل وعلا وأن يقرأ على نفسه، هذه السنة وهكذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام. وقراءة الإنسان على نفسه أفضل من جهتين، الجهة الأولى أنه لا يتعلق بغيره، لأن القراءة يعني علاج بدون سبب محسوس، فالغالب أن المريض يتعلق بالراقي لأنه ليس هناك سبب محسوس، بخلاف العلاج بالأدوية والعقاقير المحسوسة المرئية أو المحسوسة بالرؤية وغيرها، فهذه يعني قد يحصل شيء متعلق لكنه أقل لأنه يرى السبب، يعطيه دواء شرابا أو أكلا أو يعالجه بعملية جراحية وما شابه ذلك، فيشعر أن الشفاء بسبب هذا العلاج المحسوس، لكن الرقية ليس فيها شيء محسوس، فإذا شفي صار يثني على الراقي كما معروف الآن عند العامة، والله فلان قرأته طيب وفلان ما شاء الله تبارك الله قرأ لفلان شوفي قرأ لفلان، يعني ما يجعل الأمر مربوطا بالقرآن والبركة والشفاء في كتاب الله، لا يتناسى القرآن ويركز على الراقي ويعتقدون فيه، فقد يتعاظم هذا حتى يصير نوعا من الشرك. فلذلك رغب النبي عليه الصلاة والسلام في عدم طلب الرقية ويرقي نفسه. هذا واحد، السلامة من هذا الأمر. والأمر الثاني أن القارئ أو المريض الذي يقرأ على نفسه يكون أقرب إلى الإخلاص والإلحاح، لأنه مضطر، ولسيما إذا اشتد به الأمر فإنه مضطر، ودعاء المضطر وتضرعه أقرب للإجابة من غيره، ولا سيما إذا كان الراقي يقرأ بالمال، يقرأ بالأجرة ويشترط ذلك، فإن هذا يضعف الإخلاص. وأما الجواز وعدم الجواز هذا مر معنا فيما تقدم، لكن لا شك أن طلب الأجر الدنيوي على عمل صالح وإن كان جائزا في العصر إذا لم يتمحض للدنيا، لكنه ينقص الأجر ويضعف الإخلاص. فالقارئ على نفسه أقرب إلى الإخلاص والإلحاح فهو مضطر، ولا سيما إذا قرأ في أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل، أن يصعب أن يذهب إلى قارئ في الثلث الأخير من الليل، لكن المريض قد يقوم في آخر الليل وقد لا ينام الليل شدة المرض، نسأل الله العفو والعافية، فيقرأ على نفسه في أي وقت شاء، فيتخير الأوقات التي تكون أقرب إلى الإجابة في ثلث الليل، ساعة الجمعة، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وبين الأذان والإقامة، وما شابه ذلك من الأوقات. فينبغي أن يعني يربى الناس وأن يشاع فيهم أن يقرأ الإنسان على نفسه، لا يعني يحرص على الذهاب للقراء، لكن لو اشتد به الوجع ولم يستطع القراءة على نفسه يحتاج إلى من يقرأ اليوم أو يومين أو ثلاثة حتى يقوى وحتى ينشط ويتشجع أن فتح له الباب فلا بأس، لكن لا ينبغي الاعتماد تماما على القراء. وهذا فيه دليل على بركة النبي عليه الصلاة والسلام في بدنه وفي كل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها قال: فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه. هذا دليل على أن الإنسان إذا قرئ عليه بدون طلب أن ذلك لا يضره. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يمنع عائشة من أن تقرأ عليه. وفيه فضل المعوذات، جاء عند الترمذي أن النبي عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات فأخذ بها وترك ما عداها، لأنها جامعة، المعوذات جامعة من الشهور عموما وخصوصا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما. النفث ما هو؟ هو النفخ بريق يسير، النفخ بريق يسير، هذه السنة إذا قرأ أن ينفث بريق يسير. ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي قرأ على اللذيذ قال: يجمع بزاقه ثم ينفث. ليس مقصود التفل، لا، فرق بين التفل والنفث. التفل معروف ببصاق كثير، والنفث يكون رذاذ يعني قليل من الريق مع الهواء. جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ. هذا يدل على أنه ينفث قبل القراءة، ينفث أولا ثم يقرأ ثم ينفث، يعني يقرأ الإخلاص، ينفث أولا ثم يقرأ سورة الإخلاص ثم ينفث ثم يقرأ الفلق ثم ينفث ثم يقرأ سورة الناس ثم ينفث ثم يمسح. فقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسي وجهي وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. تفصيل النفث يحتاج إلى مراجعة. هذا اللي أذكر أنه ينفث بعد كل سورة، لكن ظاهر الحديث ما في ذكر النفث بعد كل سورة، لكن يتأكل إن شاء الله. إذا أحد عنده الفاتح يشوف كلام الحافظ إذا ذكر روايات وشيء، لكن لا أذكر أنه ينفث بعد كل سورة. وهذا ليس من باب الرقية، هذا من باب التحصيل، من باب التعويض. فالقراءة تكون يعني قبل وبعد، الإنسان يحصن نفسه قبل أن يصاب ويرقي نفسه بعد أن يصاب، فهذا من باب التحصين قبل الإصابة، ومن باب يعني طلب بركة هذه السور العظيمة في مسح الوجه والرأس وما استطاع من الجسد. بعض الناس تلاحظوا بعد مثلا الصلوات وكذا يدعو ثم ينفث ويمسح وجهه، يمسح رأسه وأطراف من جسده، يعني ما استطاع من جسده. هل هذا له أصل؟ يقول ما له أصل، هذا في الدعاء ما له أصل، هذا وارد في قراءة هذه السور عند النوم، لكن لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح. مسح الوجه هذا ورد في أحاديث ضعيفة اختلف العلماء فيها، ذكر ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وبين أنها ضعيفة، لكن ذكر أنها يعني تكون حسنة بالمجموع. ومن العلماء من يضعفها، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يضعفها عموما أنها لا يعني تصح مطلقا ولو مجموع طرق شدة الضعف. فنقول مسح الوجه فيه خلاف وليس فيه نص صريح أو ليس فيه نص ثابت يعتمد عليه، لكن منهم من يقوي بالمجموع، لكن ما في نص يعتمد عليه. فإذا كان مسح الوجه ما في دليل واضح، فكيف بمسح بقية الجسد بالنسبة للدعاء؟ الدعاء ليس فيه مسح لا للوجه ولا لغيره، لكن مسح وجهه فلا ينكر عليه لوجود الخلاف وهذه الحديث الضعيفة. أما مسح بقية الجسد فنقول هذا من نوع من البدعة، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب نزول السكينة والملائكة عند القرآن. وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد إبراهيم عن أسيد بن حصير بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة ورفع فرس مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت سكتت وسكنت الفرس ثم قرأ فجالت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان منه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره قال أي اجتر ولده من المكان الذي هو فيه حتى لا تطأه الفرس، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي للسماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت عندي خرجت رؤيا مشهورة فعرجت عندكم إيش فخرجت الرؤيا المشهورة فعرجت أي ارتفعت في السماء فخرجت حتى لا يكون حل يعني اختلاف نسخ، لكن الرؤيا المشهورة فعرجت حتى لا أرى. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لا أصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله ابن خباب عن أبي سعيد الخدري عن سيد بن حضير. هذا على كل حال معلق، تقدم يعني هذا الحديث فيما مضى في قراءة سورة الكهف، فضل سورة الكهف، وتقدم الكلام على معنى السكينة وأنها يعني ملائكة، والسكينة اللي هي الطمأنينة، وذكر الملائكة لا يمنع أن تكون السكينة مع الملائكة. باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين. الدفتين مراد بها يعني دفتي المصحف وهي أوراقه بداية ونهايته, ويعني ليس في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك المصحف مجموعا, لكن مراد ما بين الدفتين يعني ما آل الأمر إليه أن المصحف جمع صار له دفتان, يعني مثل الغلاف الذي في الأول والأخير. هذا ما في إشكال أنه يعني أخبر بما آل إليه الأمر أن القرآن جمع صار بين دفتين له بداية ونهاية مجموع في كتاب واحد. هذا فيه الرد على من؟ على الرافضة الذين يزعمون أن ما بأيدي الناس من القرآن أنه قليل وأن أكثره عند آل البيت ولم يظهره النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس, فهذا من خرافاتهم وأباطيلهم. ولذلك المؤلف ذكر أثر محمد بن الحنفية لأنه من آل البيت ومن أفضلهم رضي الله عنهم جميعا. فمحمد بن الحنفية, محمد بن الحنفية يعني ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, لكن يميز بهذا الاسم لأنه تزوج امرأة من بني حنيفة فجاءت به فيميز عن بقية أولاده, قال محمد بن الحنفية. فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين, يعني هذا من آل البيت وهو يصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصهم بشيء غير الذي بينه للناس. هذا لا شك أنه يعني مما يبطل كذب الرافضة, والرافضة كما معروف هم أكذب الطوائف ويتعبدون بالكذب, لأن من جملة أصول ديني أو من أصول دينهم التقية أو التقية وهي الكذب, إظهار شيء وإبطان شيء آخر. فهؤلاء هم شر الطوائف كما قال ابن تيمية رحمه الله, قال الرافضة شر الطوائف ليس لهم عقل ولا نقل صحيح, يعني لا عقل ولا نقل, لا عقل أنهم يأتون بأشياء لا يعني تقبلها العقول من الخرافات والأباطيل, وليس لهم نقل صحيح, كل روايتهم كذب في كذب والعياذ بالله. وهم يعني فرقة مدسوسة اندست في الإسلام لهدم الإسلام, فهذا واضح أنهم يعني كفرة وليسوا من أهل الإسلام في ليسوا من الإسلام في شيء, ما اندس مثل ما اندس اليهود في النصرانية لإفسادها. فيقول ابن تيمية رحمه الله الرافضة صنيعة يهودية في الأصل, مقصود بالرافضة الغلاة الإمامية الاثني عشرية والإسماعيلية والباطنية وما شابه هؤلاء, أما الزيدية فهم أقل أخف منهم, لكن مقصود بالرافضة الغلاة هؤلاء صنيعة يهودية ينتهي نسبهم نسب هذه البدعة إلى لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام, فهي صنيعة يهودية, يعني كمن دسوا في دين النصراني وافسدوه أرادوا أن يفعلوا ذلك مثل ذلك في الإسلام, ولكن الله تعالى رد كيدهم في نحرهم لأن الإسلام محفوظ ولم يتابعهم إلا من هو على شاكلتهم من الذين لا عقل لهم ولا نقل ولا دين, فطيروا على أشكالها تقعوا, ولذلك لا يعتبرون من أهل الإسلام ولا يعتد بهم في الخلاف, إذا خالف الرافضة شيء لا عبرة بالخلاف, يقولون هذا لم يخالف إلا الرافضة والرافضة لا يعتد بهم في الخلاف. لماذا لا يعتد بهم في الخلاف؟ لأنهم ليسوا من المسلمين, قال أجمع المسلمون على كذا وخالف الرافضة ما عبرة بالخلاف, هذا دليل واضح على أنهم ليسوا من المسلمين. ولكن الرد يعني طيب مطلوب, قد يقول قائل يعني لماذا العلماء يذكرون هذا والبخاري يعني قصد ذكر أثر محمد بن حنفية من أجل رد عليه؟ نقول رد الباطل مطلوب ولو كان أبطل الباطل, والله تعالى ذكر يعني كذب المشركين في القرآن ومزاعمهم الباطلة ورد عليه أنهم كفرة فجرة مشركون بالله، ولكن لابد من التصدي للباطل مهما كان ظاهرا لئلا يغتر به من يغتر. وعلي رضي الله عنه وهو أفضل آل البيت على الإطلاق ثبت عنه في الصحيحين رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء نقرأه إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. وأخرج صحيفة من قراب سيفه فيها أسنان الإبل يعني في الدية وشيء من الجراحات. فعلي رضي الله عنه يكذب الرافضة صراحة يقول: ما عندنا شيء نقرأه. هذا الظاهر أنه بدأ يشيع وينتشر أن النبي عليه الصلاة والسلام خص آل البيت بشيء من الوحي لم يبينه لغيرهم. ومعلوم أن الإسلام قد يعني عم وذاع واستوى فيه الجميع، وهذا الذي مشى عليه أئمة الإسلام أنهم يبينون الدين للجميع ولا يهلك الناس حتى يكون العلم سرا. فأهل السنة والجماعة ليس عندهم أسرار، ليس عندهم علم للخاص أو علم للعامة وما شابه ذلك ما يفعله أهل البدع، بل العلم واحد ويبين بالدليل للقريب والبعيد والخاص والعام ويستوي فيه الناس جميعا. قال: باب فضل القرآن على سائر الكلام. حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد حدثنا حمام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح فيها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. هذا باب ضرب الأمثال تقريب الحقائق المعنوية، ولا شك أن له تأثيرا بالغا في النفوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس إلى هذه الأقسام: مؤمن يقرأ القرآن، ومؤمن لا يقرأ القرآن، ومنافق يقرأ القرآن، ومنافق لا يقرأ القرآن. ضرب لهم هذه الأمثلة: الأترجة والتمرة والريحانة والحنظلة. أعلاهم الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن، يدل على فضل قراءة القرآن. ضرب له مثل بالأترجة، والأترجة أظنكم تعرفونها للا يعني شبيه بالليمون لكن حجمه كبير، تعرف زياد؟ أترجة صفراء كبيرة يعني أكبر من الليمون وأكبر من البرتقال، يسمى ترنج عند بعض الناس أو ترج. فالأترجة هذه طعمها طيب، لو قال طعمها حامض ولا يستساغ يعني مباشرة، فكيف قال طعمها طيب مع أنه حامض؟ يعني ما ليست كالبرتقال أو التفاح يؤكل مباشرة، يعني هي شبيهة بالليمون. معلوم الناس ما يأكلون الليمون مباشرة، فكيف أو ما وجه الطيب مع حموضة الطعم؟ وش نقول؟ يعني إيراد قد يرد على يعني ذهن أحد من الناس فيشكل عليه الوصف بالطعم الطيب مع الحموضة الشديدة، فما هو الجواب؟ ما مرت معنا هذه؟ نقول الحموضة طعم طيب، ولذلك يشتريه الناس بالمال. كم كيلو الليمون؟ يعادل كيلو برتقال، والناس يحبون الطعم الحامض، يضعونه في عصير، يضعونه على يعصرونه على الأكل وكذا، فهو طعم محبوب، طعم طيب ويشترى بالمال. وليس من شرط الطعم الطيب أن يتناول مباشرة، يعدل ويخفف فيستلذه الناس. لا شك أن الحموضة الشيء الحامض يطلبه الناس ويستمتعون به، لكن إذا اشتدت الحموضة تخفف بشيء من الماء أو السكر أو كذا أو توضع على الطعام فيكون تزيده طيبا، فلا شك أنه طعم طيب. وريحها طيب، ريح الأترجة لا شك أنه طيب، وتعرفون الآن يعني كثير من الأطياب تستخرج منين؟ من الليمون، راحة الليمون، لأنه ريح طيب. لكن ليس معنى هذا أنه طيب ويحرم على المحرم، لا، المحرم يجوز أن يأكل الأترجة ويأكل البرتقال ويشم الريحان أو يشم النعناع، يضعه في الشاي ويشرب النعناع ومحرم، ما في مانع، لأن هذه الأشياء ليست طيبا في أصلها، وإن كان لها روائح طيبة. هذا قال الصحيح وقال الفقهاء، إنما له رائحة طيبة وليس طيبا عند الناس فلا بأس به للمحرم والمرأة المحاد الممنوعة من الطيب، فلا بأس، مثل قلنا الشيح والقيصوم ورائحة التفاح وما شابه ذلك من الروائح الزكية التي لا يعدها الناس طيبا، لكن بالنسبة لما يعد الناس طيبا كالريحان، الريحان نبات معروف المشموم، هذا يعد الناس طيبا فلا يجوز المحرم. الزعفران نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تلبس من الثياب شيئا مس الورص ولا الزعفران، وهما نوعان من النبات يستخرج منهما الطيب، مثل الورد مثلا، الورد هذه الحمراء التي يستخرج منها الطيب رائحتها طيبة، فلا يجوز المحرم يشم الورد فيفرق بين ما يعد الناس طيبا وما ليس كذلك، النعناع والليمون والترج وما شابه ذلك. إذن هذا دليل على أن المؤمن الذي يقرأ القرآن سواء كان حفظا أو نظرا أنه طيب ظاهرا وباطنا، باطنا في قلب الإيمان وظاهرا تظهر قراءته تكون كالرائحة الزكية، فهو بأعلى هذه المراتب الأربعة. يليها المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كالتمرة، طعمها طيب لوجود الإيمان في قلبه، لكن ليس لها رائحة زكية، ليس لها رائحة، فهو ليس له رائحة، لا يقرأ القرآن، القرآن يشبه بالرائحة لأن الرائحة تفوح، وكذلك القراءة تسمع وينتفع بها، فشبهه بالتمرة. القسم الثاني قال هنا مثل الفاجر، وفي اللفظ الآخر مثل المنافق الذي يقرأ القرآن، يعني يقرأه رياء والعياذ بالله، فإنه كالريحانة لها رائحة طيبة، وهذا يخرج منه يسمع منه القرآن وقد ينتفع به من يسمعه، لكن طعمه مر خبيث كطعم الريحان، الريحان شديد المرارة، ريحها طيب وطعمه مر. ومثل الفاجر وفي لفظ المنافق الذي لا يقرأ القرآن، هذا أسوأ المراتب والأنواع، كمثل الحنظلة، معروف شجر الحنظل شجر معروف ينبت في الغالب في السباخ، وهي شجرة خبيثة، وهي التي فسرت آية إبراهيم بها، ومثل شجر ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، هي شجرة الحنظل اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لأن شجرة الحنظل ليس لها جذع وساق متين تثبت، لا، ساقها دقيق ومتفرعة، وهي في السباخ، والسباخ الأرض لينة وتجتث لأنها ليس لها فائدة، سهلة القلع وليست لها فائدة، فلا يتركها أحد، كل من ملك أرضا فيها هذه الشجرة فإنه سيبادر بقلعها لسهولة القلع ولعدم فائدة هذه الشجرة، فمن شأنها أن تجتث، ولم يقل تقلع، الاجتثاث تقلع مع شيء من التراب بسهولة لضعف ساقها. فكذلك كلمة الشرك والكفر فهي شبيهة بالحنظل من جهة عدم الثبات والدوام، ومن جهة أنها خبيثة، كذلك ضربها مثلا للمنافق الذي لا يقرأ القرآن، لا طعمها مر ولا ريح لها. ثم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس ومثلكم مثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلي وتيه من شئت. يعني هنا ما في دليل صريح على الباب الذي عقده باب فضل القرآن على سائر الكلام لكنه يعني استنباط يعني هذه الأمة أفضل من اليهود والنصارى لقلة العمل وكثرة الأجر ما هو السبب يعني أول ما يتبادر هو الكتاب الذي أنزل عليهم لماذا هذه أفضل من هذه لفضل إيش الكتاب الذي أنزل عليهم هذا يعني يفهم من الحديث وإن لم يكن صريح. أما ما يتعلق بالحديث فقد تقدم الكلام فيه وأنه لا يؤخذ منه يعني تحديد المدة التي بين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقيام الساعة وإنما هو مثل مضروب وليس لبيان المدة وأن يعني ما بين البعثة إلى قيام الساعة كما بين العصر إلى المغرب والنصارى عملوا من الظهر إلى العصر والنصارى معروف مدتهم 600 سنة كما جاء في صحيح البخاري عن سلمان رضي الله عنه الفترة ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام 600 سنة والمعروف الآن في الفرق بين التاريخ الميلادي والهجري الميلاد الآن كم 2011 والهجري 1432 كم بينهما 1400 و2000 قال 600 يعني شيء بسيط الاختلاف في الهجرة البعثة والهجرة لأن الهجرة تمام بعد البعثة ب13 سنة يعني هذا الفرق بين البعثة عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم 600 تقريبا وما بين العصر والمغرب قريب مما بين الظهر والعصر ولا لا يعني قريب منه متقارب والآن معروف أنه الآن يعني 1400 بالنسبة ل 600 أكثر من الضعف أكثر من الضعف 600 1200 ولي 1400 يكون في إشكال الحديث ولكن هذا مثل مضروب يعني سهولة العمل قالوا ما لنا أكثر عملا والنصارى يقولون أكثر نحن أكثر عمل وأقل أجرا كيف يكونون أكثر عملا وهذه الأمة عاشت أكثر منهم نقول ليس المراد كثرة العمل بكثرة المدة لأنه الإنسان ما له علاقة بكثرة المدة يعني أنت الآن لما تعيش أو لما تكون المدة من النبي عليه الصلاة والسلام من مبعثه إلى قيام الساعة 2000 سنة أو 3000 سنة هل هذا يكون أكثر عمل لك ما لك علاقة بطول المدة كثرة العمل تكون بطول العمر والنصارى هل كانوا أعمارهم طويلة جدا يعني ما يعرف أن أعمارهم طويلة وهذه الأمة أقصر أعمار متقاربة الأعمار كانوا في وقت نوح عليه السلام يعيشون 1000 سنة وأكثر وأقل لكن بعد يعني في آخر الزمان قصرت أعمار الناس ونقص الخلق أيضا آدم طوله 60 ذراعا فإذا نقول إن هذا الحديث ليس مراد به كثرة العمل يعني طول المدة من البعثة إلى قيام الساعة أو من بعثة عيسى إلى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لكنه مثل مضروب أن هذه الأمة عملهم أقل أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أقل عملا من جهة إيش من جهة السهولة واليسر العمل قليلا يعني من جهة أنه سهل وأولئك عليهم أصار وأغلال ف فالمدة وإن كانت قصيرة يكون العمل أشق أكثر عملا يعني أشق عملا أصعب وأقل أجرا. هذه الأمة كثرت الأجور مع سهولة العمل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله تعالى ما ظلمهم إذا وفاهم أجرهم وزيادة وزاد غيرهم هذا ليس في ظلم، إنما الظلم هو منع الحق، والله تعالى لم يمنع الحق. قال هل ظلمتكم أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أتيه من أشاء. فالله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء وليس في هذا ظلم، يختصهم برحمته من يشاء من عباده. لكن قد يعني يشكر بعض الناس يقول طيب الوالد لو خص أولاده بزيادة يعني أعطاهم ما يحتاجون إليه عدل في الحاجة وزاد بعضهم زيادة ألا يكون ظلما؟ مش نقول بلى هذا ظلم، لكن إيش مع الفارق، لأن هذا الآن يعني والد يتعامل مع أولاده، فإذا زاد أحدهم فإنه يكون سببا في العقوق والقطيعة، العقوق للوالد والقطيعة للأخ المفضل يكرهونه ويكيدونه، فهذا فيه عقوق وقطيعة فلذلك حرم. وأما بالنسبة للخالق جل وعلا فإنه يفعل ما يشاء، وهذا القياس لا شك أنه من أبطل القياس، قياس الخالق عن المخلوق هذا من أبطل القياس. ثم قال باب الوصاة بكتاب الله عز وجل. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا مالك بن مغول حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم أمروا بها ولم يوص؟ قال أوصى بكتاب الله. يعني هذا فيه يقولون هذا من باب إلقام السائل حجرا، يعني من باب إسكات السائل، وإلا معلوم أن السائل لم يرد الوصية بكتاب الله، هذا معروف، هذا من باب يعني تبليغ الدين. ومراد السائل يعني السائل سأل عن الوصية الخاصة بشخص النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف، ولم يرد الوصية العامة التي هي تبليغ الدين. قال أوصى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بمال يكون في كذا وفي كذا وفي كذا أو ما شابه ذلك من الوصايا، كان يوصي بأولاده وما شابه ذلك. فقال لا، لماذا لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما حاجة وصية، ما حاجة وصية، وما ترك صدقة، ما حاجة وصية، خلاف بقية الناس فإنه ما تركوا ميراثا إلا ما أوصوا به وهو الثلث فما دون. فالإنسان بحاجة وصية لأنه لا يخرج المال إلا ما أوصى به، وإذا لم يوصي ورثه الورثة كله، وكذلك قد يكون عليه حقوق أو له حقوق يوصي بها أو يكون له عنده أيتام يوصي عليه ما شابه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس عليه حقوق لأحد، مات ودرع مرهون عند يهودي لكن عنده قضاء، لم يحتاج وصية لأنه معروف، تعرف عائشة درع مرهون عند اليهودي، فالدرع فيه وفاء، ولو أخذ اليهودي صار أكثر من الحق الذي عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس له حقوق على الناس يوصي بها وإن كان عليه شيء فهو معروف، وليس له ذرية أيتام يوصي عليهم، فلا حاجة إلى الوصية، والوصية تكون عند الحاجة. لكن أشكل على السائل قال كيف كتب على الناس الوصية؟ كتبت الوصية إذا كان هناك ما يدعو إليها، وإلا لو أن إنسانا ليس عنده مال أو ماله قليل ورثته فقراء فالأفضل أن لا يوصي، أن يترك المال للورثة. وإذا كان ليس عليه حقوق للناس وليس له حقوق وليس عليه حقوق فليس بواجب وليست مكتوبة يعني على سبيل الوجوب. فالوصية من باب يعني إذا كان عليه حق فهي واجبة، وإلا فهي على سبيل الاستحباب إذا كان عنده مال كثير. لكن على كل حال يعني أشكل هذا على السائل وظن أنها مكتوبة واجبة، وأشكل عليه كيف كتبت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، فيعني أسكته عبد الله بن أبي أوفى بقوله أوصى بكتاب الله. أين الوصية الخاصة بكتاب الله؟ هل هناك وصية يعني أرادها عبد الله بن أوفى وإلا العموم النصوص؟ نقول لا، فيه وصية خاصة بالقرآن، فيه وصية خاصة بالقرآن، وهي خطبة غدير خم الذي يتشدق فيه وتتمسك فيه الرافضة، لأنه أوصى بأمرين، قال وأنا تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فخذوا كتاب الله واستمسكوا به، قال وأذكركم الله في أهل بيتي، وعادها أكثر مرة أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فأوصى بالقرآن وأوصى بالبر والإحسان إلى قرابتي عليه الصلاة والسلام. فنقول هذه وصية، أنه قالها بعد أن رجع من حجة الوداع، ومعلوم أنه لم يعش عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع إلا قرابة 80 يوما، فعلى يكون وصية قالها في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. نقف على قول الباب من لم يتغنى بالقرآن، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم نعم لا هو يعني قضية مقارنة بين التقوى